بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم، واجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، واجعل أعمالنا في هذا الشهر الكريم خالصة لوجهك الكريم، وتقبل منا اليسير وضاعف لنا في الأجور يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبولين، وأن تجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر وينال فيها الأجر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. محاورتنا في هذه الليلة إن شاء الله ستكون عن أحكام الزكاة وبعض مسائلها التي يسأل كثير من الناس عنها. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام العظام، وهي حق المال. وقد جاء في القرآن الكريم في السنة النبوية الصحيحة ما يخبر عن شرفها وفضلها، وقد قرنت في الصلاة في 74 موضعا في القرآن. وجاء التحذير أيضا من تركها والتهاون فيها، آيات عظيمة وأحاديث نبوية كثيرة. وأجر الصدقة داخل في فضل الزكاة، فكل حديث في فضل صدقة التطوع فإن الصدقة الواجبة داخلة من باب أولى وأحرى، وثواب الزكاة أعظم من ثواب الصدقات. فما قرأته من حديث أو قرأته من آية في فضل الذين يتصدقون، فإن الزكاة الواجبة هذه الأجور داخلة فيها من باب أولى، وذلك لعظم ثواب الأركان والواجبات. ولهذا امتدح الله جل وعلا الذين يطعمون الطعام، قال الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولهذا فإن النفوس شحيحة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأعظم ما يحبه الإنسان هو المال، والنفوس تختبط بالأموال. ولهذا كثير من الناس يوفق للصلاة ويوفق للطاعات، ولكنه عند الأموال يختبر ويبتلى ويقل دينه ويضعف، ويأتيه الشح والحرص على هذا المال. ولهذا هذه النفوس، ولهذا الله جل وعلا عندما تكلم عن هذه الأنفس، قال الله جل وعلا: أحضرت الأنفس الشح. ولهذا تجد هناك من يشح في الزكاة، حتى جاء الوعيد كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. نوع من أنواع الثعابين، شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذه بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا كنزك تقريع له. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا. وجاء أيضا في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب لا يؤدي منها حقها النار، فأحمي علما ضردت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا وعيد شديد. ولهذا قال الله جل وعلا: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في ظهورهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، وتحذير لمن يتهاون في أداء الزكاة. ولهذا روى أبو داود في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما دخلت هذه الزكاة مال إلا أهلكت، إلا أهلكت. قال شرح الحديث: أي ما دخلت هذه الزكاة على مال فيها وجهان. الوجه الأول أي أن الحق الذي في هذا المال لم يعطى ولم يخرج فبقي فيه، فإنها تهلك هذا المال كله، نسأل الله السلام والعافية. وقيل بأنها خطاب للذين يأخذون الزكاة وليسوا من أهلها، ما دخلت هذه الصدقة على مال إلا أهلكت، فمن أخذ هذه الصدقة وليس بأهل فإنها تهلك ماله كله، نسأل الله السلامة والعافية. وإن من أعظم ما ينصح ويوجه به الذين يخرجون الزكاة، نعم، أن يكون الإعطاء معه كلام حسن ولفظ جيد وعدم منة، لأن المنة تبطل العمل. الذين ينفقون أموالهم سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهذا إذا أعطى المزكي زكاته للفقير عليه أن يحسن لفظه فيقول: هذا مالك، هذا حقك ليس مني، هذا حق الله في مالي، هذا هبة عطاء من الله. وإذا كان يعلم أنه فقير فلا داعي لأن يقرعه فيقول: خذ هذه الصدقة وأنت فقير، وإنما يعطيه إياها بطريقة لا يشعر فيها الفقير بغضاضة أو احتقار أو أن المرء يمن عليه. ولهذا سبحان الله في الآيات، نعم، في الآيات آيات كثيرة تربط بين القول وبين الصدقة، أن الإنسان يتبع مع الصدقة قولا حسنا ولا يتبعه من ولا أذى. قال الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ولا أذى. إذا جاءه المسكين يريد أن يأخذ منه، قال بعض الناس يقول: ما إن الله وإنا راجعون، أشغلون هؤلاء الفقراء، كل يوم جاءنا فقير وهو يسمع، هذا أذى، هذا أذى. والأذى والمن يحبط العمل، يحبط العمل ويحبط الصدقة، المن والأذى. ولهذا قال الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة، إذا جاءك الفقير وقلت له: والله أتمنى عندي شيء وأنت ما عندك شيء، وأنا والله ودي أن أعطيك لكن اعذرني وأرجو، يقول: قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها هذا، هذا خير من الذي تصدق ومن. ولهذا الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول القول الحسن لمن دفع الزكاة، قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم أي يدعو لهم، أي يدعو لهم. فهذا توجيه للمزكي بأن إذا أخذ الصدقة أن يقول معها الكلام الحسن، أو يأتي بالطريقة الحسنة ولا يكون فيها من ولا يكون فيها أذية، آخر أن يدعو لمن أعطاه، قال الله: صلي عليهم. فيشرع الفقير إذا أعطاه المزكي ما زكاته أن يقول: ضاعف الله لك الأجر، جزاك الله خيرا، غفر الله لك، اللهم تقبلها منه، يشرع أن يقول الكلام الحسن. ومن المسائل المهمة أيضا أن الأموال الزكوية محددة في الشريعة، محددة في الشريعة، رواتب الموظفين في القطاعات الخاصة هؤلاء لا. فنقول له الجواب سهل: هذا الراتب إذا كان في آخر الشهر إلا وقد انتهى راتبك فليس عليك زكاة، لأنه من شروط الزكاة المجمع عليها في الأموال النقية أن يدور الحول سنة كاملة على هذا المال. ومن كان يأخذ الراتب في أول الشهر ثم ينتهي، أو ينتهي بعد كل شهرين أو ثلاثة أشهر، أو ممكن يجمع 2,000-3,000 ثم في الشهر الثاني والثالث ينتهي فلا يدور عليه الحول، يعني بمعنى ما نسميه الآن في اللغة العصرية، فنقول أن حسابه بالبنك ينكشف، يعني ما في شيء، أو يبقى فيه 100-200-300، فهذا قطعا ليس عليه الزكاة. فالذي عليه الزكاة هو الذي يدور الحول على مال زكوي. والمال الزكوي في أزماننا هذه قرابة 1,800 تقريبا، وهو يختلف في كل يوم بل في كل وقت. وطريقتها أن تضرب 595 في الجرام من الفضة، تتصل أو تدخل على النت فترى كم قيمة الجرام الفضة، فإذا قال لك جرام الفضة ريالين أو 3 ريال أو 4 ريالات، نعم، تضربها في 595. أو كذلك قيمة جرام الفضة جنيه أو دينار أو جنيهين أو حسب اللغة العملة التي عندكم، حسب العملة التي عندكم تضرب قيمة الجرام الفضة بالعملة التي عندكم ب 595. 595 هذا ثابت لا يتغير، فالناتج الذي خرج لك هذا هو الذي يخبرك هل عليك زكاة أو لا. فإذا فرضنا أن ضربنا 595 في قيمة جرام الفضة فخرج لنا يعني ريالين مثلا أو 3، فخرج لنا 1800 أو 1900. فمن كان يدور الحول وعنده 1900 فأكثر، 2000، 3000، 4000، فهذا عليه الزكاة. فإن كان لا ما يدور الحول على 500، كلما وفر من راتبه ينقص ينقص ولا يبقى إلا 500، فهذا قطعا ليس عليه الزكاة. إذن المسألة الأولى هو معرفة كيف نزكي رواتبنا، كيف وكذلك العامل الذي يعمل في كل يوم، يعمل بناي أو يعمل يحمل المتاع، نعم، وهكذا. فإننا ننظر إلى المال الذي يدور عليه الحول. فإن كان يدور المال على النصاب، والنصاب كما قلت لكم طريقته هو أن تضرب 595 في قيمة إجرام الفضة حسب العملة التي عندك، والناتج هذا هو الذي يخبرك هل أنت غني تجب عليك الزكاة أو لست بغني فلا تجب عليك الزكاة. هذه مسألة. المسألة الثانية التي لابد من التفريق بينها وبين الأولى هي ما يخرج للفقير. إذن عندنا المسألة الأولى كيف أعرف هل علي زكاة أو لا. المسألة الثانية هي كم أعطي الفقير، كيف أخرج الزكاة، وما المبلغ الذي أعطيه الفقير. هذه بعملية حسابية سهلة، وهو أنك لما رأيت عليك الزكاة وجدت أن 3000 هي التي يدور عليها الحول أو 4000 هي التي يدور عليها الحول، نعم، فما عليك إلا أنك تقسم هذه 4000 على 40 بالآلة الحاسبة في الجوال، تقسم 4000 على 40، الناتج منها وهو 1000، هذا هو الذي يعطى للفقير. إذن عندنا مسألتان، كيف أعرف أن علي زكاة أو لا من خلال معرفة النصاب، ضرب 595 في قيمة جرام الفضة بحسب العملة التي عندكم، ثم بعد ذلك إذا علمت علي زكاة كيف أخرج زكاتي، مالك الذي موجود في البنك الذي دار عليه الحول اقسمه على 40. في أزماننا هذه قد يقول قائل أنا يأتيني أموال كثيرة، ماني من الناس اللي والله يعني أجزم بأن ما دار الحول أنا يعني أصرف كثير ولا وينتهي راتبي، لا أنا لا ينتهي راتبي، فيبقى في شهر 3000 وفي شهر يبقى 4000 وفي شهر يبقى 6000 وفي شهر يبقى 4000. أنا الآن في حسابي 20000 15000 ريال، فكيف أزكي؟ نقول الزكاة هنا الأصل فيها أن كل مال عليه زكاة، كل راتب له شهر وحول لوحده، هذا هو الأصل، وهو مشهور مذهب الحنابلة، هذا مشهور يعني المذهب أن الأموال التي من جنس واحد لا تضم، فراتب شهر محرم غير راتب شهر صفر غير راتب شهر جماد، وهو مذهب جمهور العلماء في النسبة للأموال النقدية. أبو حنيفة رحمه الله يرى لا، أن الأموال تضم من جنس واحد، فعليه إذا كنت قد وضعت شهرا لك في رمضان تخرج زكاة أموالك، فعليك إخراج أموال الزكوات الأموال الرواتب كلها حتى راتب شهر شعبان، هذا رأي بحنيفة. هو عليه العمل حقيقة، مذهب بحنيفة عليه العمل، وهو الأسهل، هو الأسهل. لماذا؟ لأنه يصعب علي أني أحدد ما الذي أبقيته من شهر محرم والذي أبقيته من شهر صفر. الناس الآن في البنوك عندها حساب واحد وتجمع هذه الأموال، ويصعب عليها أن تعرف هذا. فإن عرف الشخص نعم فلكل شهر حوله، وإن لم يعرف وهو الغالب في الناس نقول له اجعل شهر معينا هو حولك، نعم، وفي كل سنة انظر ما الذي في البنك وأخرج زكاته. هذه طريقة إخراج الزكاة، وهذا هو مذهب بحنيفة. بحنيفة رحمه الله يرى الوجوب في هذا العمل، مالك خيار يعني، حتى ولو كنت تعرف راتب محرم وراتب صفر يقول لا، يضم المال جنسه بعضه إلى بعض، خلاف الجمهور في الأموال بالأموال النقدية. هذا بالنسبة لزكاة الرواتب. المسألة الثانية وأيضا وهي مسألة مهمة جدا وهي زكاة الأراضي. زكاة الأراضي، كثير من الناس يكون عنده أرض، نعم، ويسأل عن زكاتها. الأراضي تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن تكون هذه الأراضي خرجت لك منحة أو اشتريتها من أجل أن تكون سكنا لك، اشتريتها أو منحت إياها ونويت في نفسك أن تكون عقارا تسكنه، تبنيه بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، فهذا لا زكاة فيه بإجماع العلماء. هذا لا زكاة فيه بإجماع العلماء، لأنه ليس من الأموال الزكوية وليس معدل للتجارة. فإن قال قائل أحيانا تكون الأرض قيمتها عالية، نقول هذا ليس له نظر وليس له علاقة، هو كشخص يملك مزرعة قيمتها 5 ملايين أو 10 ملايين، لا علاقة لنا في الأرض، في قيمة الأرض أبدا، ولا ننظر إلى قيمتها، وإنما ننظر إلى النية. فما دام أن الشخص قد وفرها لبنائها والسكن فيها، نعم، أو وضعها مزرعة، وضعها استراحة، فهذا لا زكاة فيها بإجماع العلماء ولو كانت غالية الثمن. فالنظر إلى نيتك. هذه الحالة الأولى، أن يكون الشخص اشتراها أو منحت له ونوى فيها أن يسكنها. الحالة الثانية أن لا ينوي أن يسكنها، يقول لا أنا عامر وأنا عندي فلة وعندي بيت ولا أنوي أن أسكنها، ولكني اشتريتها لأحفظ مالي، أنا عندي 60,000 80,000، وأنا لو تركت 60,000 هذه في البنك لذهبت وصرفتها، فأنا أريد أن أضعها في أرض حتى أحفظ مالي، فهذه لا زكاة فيها أيضا. وهذا مذهب جماهير العلماء أنه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن الأراضي ليست من أموال الزكاة، ليست من أموال الزكوية، وليس هناك نية تجارة، الإنسان لا يتاجر فيها، وليست عروض تجارة هي، وإنما هو وفرها لحاجته وليست مالا زكويا، فهذه أيضا لا زكاة فيها. الحالة الثالثة هي أن يكون الأرض هذه للتجارة، أن تكون للتجارة، بأن يقول الإنسان أنا أريد أن أشتري وأبيع في الأراضي وأبحث عن إدارة مالي وتنمية مالي، وأنا عندي 100,000 أريد أن أجعلها 800,000، أريد أن أجعلها 700,000، اليوم يشتري في هذا المخطط ثم يبيعها، وهاليوم يشتري أرضين في هذا المخطط ويبيعها، ويشتري هذا عليه الزكاة عند جماهير العلماء، لأنها صارت من عروض التجارة، صارت من عروض التجارة. لكن لا علاقة بالعرض. بعض الناس يظن أن زكاة الأراضي إنما تكون إذا عرضها في محلات العقارية التي تعرض الأراضي، هذا لا ننظر إليه، وإنما ننظر إلى نية الشخص. فإذا كان الشخص في كل يوم يذهب ويبيع وإذا سمع ذهب واشترى وباع، هذا هو الآن يدير المال، سواء أداره عند المكاتب العقارية ووضعها أو أدارها بنفسه، هذا شخص يدير أراضيه بنفسه. والفقهاء لا يجعلون أن من شرط الزكاة وجود السماسرة، الفقهاء لا يجعلون من شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة أن توجد السماسر والمحلات، هذا لا يشترطونه، وإنما علقوه على الفعل والنية، علقوه على الفعل والنية. وهذا الشخص يقول أنا أدير مالي وأريد أن أنميه وأكثره، والشخص وكذلك هو يبيع ويشتري، فهذه فيها الزكاة، فهذه فيها الزكاة. إذن عندنا الأراضي على 3 أقسام: أرض ليسكنها أو يوفرها لأحد أبنائه ويجعلها يسكنها ولو كان عنده 3, 4, 5، ولا يبحث عن فيها ولا ينميها. نعم، لو أتى شخص وعرض عليه الشراء قد يبيعها، لكنه لا ينوي هو المتاجرة، هذا لا زكاة فيها. الحالة الثانية الأراضي التي يكون الإنسان وضعها ليدخر ماله، يدخر ماله ويحفظه فيجعلها في أرض حتى لا يعبث في أموال، فهذه أيضا لا زكاة فيها. الحالة الثالثة هي التي يجعلها الإنسان لإدارة ماله وتنميته، هذه فيها الزكاة. المسألة الرابعة وهي أيضا المسائل المهمة، زكاة المحلات التجارية. كثير من الناس الذين عندهم محلات تجارية أو تموينات، نعم، يسأل عن كيفية الزكاة فيها. وكيفية الزكاة في هذه التموينات أو هذه المحلات هو أن يجرد الشخص بضاعته التي أعدها للبيع فقط، أما الأشياء التي في المحل وليست معدة للبيع فهذه لا زكاة فيها، كالثلاجات مثلا، الصناديق، ولو غليت أثمانها ولو غليت أثمانها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة على ما وضع للبيع. فما عد للزبائن بأن يأخذوه ويشتروه، هذا هو الذي يثمنه، ويثمنه بسعر البيع، ما يثمنه بقيمته التي اشتراها به، وإنما يقيمه بقيمة البيع، بقيمة البيع. فإن قال قائل أحيانا تكون المحل هذا بضاعته كثيرة، يصعب علي أن أجرد كل محل، فيقول الصحيح من كلام أهل العلم أنه يجوز الخرص حتى في غير الزرع والثمار، يجوز الخرص في غير الثمار على الصحيح من كلام العلماء. فيجوز الإنسان يخرص بشرط أن يكون هذا الخرص يعني يغلب على ظنه الصحة، ما يخرص بأقل، وإنما بأن يقول مثلا هذه البضاعة عندي الفواتير لها، فأشتري ذهب منها كذا وأعتقد أنه بقي منها كذا. نعم، فصحيح من كلام العلم أن خرص عروض التجارة إذا كان يصعب جرها، فالصحيح أنه يجوز خرص هذه البضائع بشرط أن يغلب على الظن أنه قد قارب القيمة، أو يكون أيضا عنده خبرة، ويكون عنده أيضا خبرة في ذلك، يعني أنه يكون خبير بهذا الخرص. فماذا يفعل؟ نقول له انظر كم قيمتها ثم أخرج ربع العشر، كما قلنا قبل قليل. إذا أخرجت مثلا قيمتها السوقية 100,000، نقول اقسم على 40 والناتج لأعطيه الفقير، اقسم على 40 والناتج هو الذي أعطيه الفقير. فإن قال قائل طيب هل يجوز أن أعطي الفقير من التموينات التي عندي، من البضائع التي عندي؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء على قولين، جمهور العلماء على أنه لا بد من إخراج قيمة من النقد، والقول الثاني هو مذهب حنيفة أنه يجوز إخراج عروض التجارة منها، وهذا مذهب حنيفة رحمه الله. وتوسط ابن تيمية رحمه الله أنه إذا وجد هناك حاجة فلا إشكال، وهذا هو الصحيح، أنه إذا وجد حاجة، والحاجة تكمن في أمرين. الأمر الأول أنني أعلم أن الفقير جاءني ويريد أن يشتري ثيابا وغترة، نعم، وشيئا يلبسه، ملابس داخلية مثلا، وأنا أعرف أنه فقير، أو قلت له أنت مستحق للزكاة، فقال نعم، فيجوز لصاحب التموينات، نعم، وصاحب المحل أن يدفع زكاته بقيمة هذه الأشياء، يجوز له. لماذا؟ لأن هذا هو حاجة الفقير، هذه حاجة الفقير، وهو أنه احتاج هذه المساكن، هذه الملابس، فيجوز للمرء أن يعطي الفقير ملابس ما دام قد احتاجها. والشيء الحاجة الثانية هو كذلك للتاجر، ليس عنده سيولة، زكاة المحل مثلا نقول 10,000 ريال، والمحل الآن لا سيما في مثل هذه الأزمة يعني يصعب أن أستخرج 10,000 ريال، هل يجوز له أن يخرج من المحل الزكاة؟ نقول نعم. فإذا كان يبيع مثلا الثياب والغتر والملابس الداخلية، نقول أخرج شيئا قيمته 10,000 واقسمه على الفقراء، وهذه هي زكاتك، وهذه هي زكاة. هذا لا شك أنه حاجة، والزكاة إنما شرعت لتطيب المال وتطهيره، ولا شك أن أخرج من هذه التجارة، لا شك أنه أخرج منها، والله تعالى قال خذ من أموالهم، خذ من أموالهم. وإذا كانت البهيمة الأنعام يخرج منها، وإذا كانت الأموال يخرج منها، نعم، فما دام أنه قد وجد الحاجة وهذه البضاعة أيضا تنفع الفقير، نعم، فلا إشكال. إذن عندنا قيدان يجوز فيهما إخراج غير المال في عروض التجارة، حاجة الأول أن تكون هي حاجة الفقير. فلو أن شخصا عنده يبيع مكيفات، نعم، يبيع مكيفات، فجاء الفقير وهو محتاج لمكيف، يجوز له أن يخرج زكاته من هذا المكيف، وهذا أيضا حسن للتاجر. أحيانا التاجر تكون إذا كان عنده مكيفات قيمة المكيف ما يقل عن 3,000 أو 2,000، وعنده 100 في المخزن، وهذه يعني لو ضربنا 100 في 2,000 هذه قيمة عالية جدا، 200,000، يعني هذه مبلغ ما هو سهل. فإذا قلنا أخرج قد لا يجد يعني قيمة نقدية، فنقول له يجوز له أن تخرج هذه المكيفات وتعطيها الفقير على الصحيح من كلام أهل العلم. المسألة أيضا المهمة جدا، وهي مسألة تأخير الزكاة. هناك من التجار من يؤخر زكاته، من يؤخر زكاته، وكثير من الناس من الموظفين يعني مثلا يقضان وخلاص ويجعل شهر رمضان شهرا كاملا، هذا لا يجوز. لا بد من إخراج الزكاة، عدم تجاوز حول الزكاة. فلو فرضنا أن شخصا حوله في 20 رمضان لا يجوز له أن يؤخره إلى ليلة القدر، لكن له أن يقدمه مثلا في أول رمضان، لا إشكال فيه أن يقدم، لا إشكال، لكن أن يؤخره يحرم عليه. فلا بد أن يستخرج هذه الزكاة. إذا استخرج هذه الزكاة أصبحت الآن أمانة في يده. فلا نقول أنه لا بد من إيصالها إلى الفقير، لا، وإنما لا بد من استخراجها. أخرجها وحددها فتكون أمانة في يدك. الأمانة لا بد إيصالها مباشرة. فلو فرضنا أن شخصا أخرجها في 20 رمضان وجلست في يده وبدأ يبحث عن الفقير الذي يعطيه زكاته، فجلس يوم يومين ويبحث، فهذا لا إشكال فيه لأنه قد استخرج زكاته. الآن الزكاة التي في يده هي أمانة، هي أمانة في يده. نعم، فلو كان محافظا عليها وسرقت، نعم، فاختلف العلم هل يضمنها أم لا. والصحيح أنه لا يضمن ما دام لم يفرط لا في التأخير إخراجها ولا في تأخير ولا في حفظها وحرزها. فلو أن شخصا أخذها في 20 رمضان ووضعها في مكان أمين، فجاء اللص في يوم 21 وهو جلس يبحث عن فقير فما وجد في أول يوم، فجاء اللص وسرقها، نقول على الصحيح ومذهب الشافعي أنه لا يضمنها، وهي رواية في مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يضمن هذه الزكاة، أنه لا يضمن هذه الزكاة. لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين. وهذه مسألة خلافية، وهي هل يشترط إمكان الأداء أم لا. فالقضية المهمة هي إخراج الزكاة. إذا جاء الحول أخذ زكاتك، فتكون بعد ذلك في يدك أمانة. ابحث مباشرة عن الفقير، لو جلست يوم أو يومين وأنت تبحث عن الفقير لا حرج عليك، لكن ألا تستخرجها وتقول الله أنتظر 27 أو 29 فهذا خطأ ولا يجوز التأخير، ولا يجوز التأخير، بل هي مؤقتة. متى ما مر الحول لا بد من الإسراع إلى إخراجها وإيصالها إلى مستحقها، إلى مستحقها. وأما المسألة التي بعدها وهي السادسة أو السابعة، مسألة تعجيل الزكاة، هل يجوز للشخص أن يعجل زكاته؟ نقول نعم، إذا وجدت حاجة فالصحيح أنه يجوز أن يعجل زكاته. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العباس تعجل صدقته، أن العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعجل صدقته. فيجوز الإنسان يعجل صدقته. وصورتها أن شخصا زكاته في رمضان وفي شهر رجب رأى فقيرا محتاجا فقام وأعطاه 2000 ريال وزكاته 2500 ريال. فلما أعطاه 2000، فلما جاء رمضان نقول أخرج 500 فقط، يجوز. التي أخرجتها قبل أجزأتك، التي أخرجتها قبل أجزأتك. فالصحيح كلام خلاف لمالك رحمه الله، الصحيح أنه يجوز إخراج الزكاة وتعجيلها خلافا لمالك رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح وعليه الفتوى. كذلك من المسائل المهمة هي مسألة الديون، مسألة الديون. والديون على قسمين، إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. الديون التي لا قتل لنا في الزكاة فيها هي يزكيها من كانت له، الدين الذي عليك يزكيه من كان له، أما أنت فلا تزكيه، أنت لا تزكيه. فلو فرضنا أن شخصا اقترض 100,000 وصرفها واشترى بها سيارة ليعمل عليها في لأهله ولعائلته ويذهب بها ويجي، إذا جاء الحول ما يزكي هذا المال لأنه عليه، يزكيه الذي أقرضه، أما هو فلا يزكي. لكن لو فرضنا أنه اقترض هذا المال وبقي عنده في حسابه ودار عليه الحول، نقول نعم زكيه، ولا تخصم الدين ولا ينقص النصاب الدين. وهذا هو الصحيح من كلام العلم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله خلافا للحنابلة، أن الدين لا ينقص النصاب، أن الدين لا ينقص النصاب، ولا نلتفت للدين الذي عليه. فلو هذا الشخص الذي عليه دين وعنده هذا 100,000 لم يستثمرها ولم يعمل بها شيئا، نقول له زكي هذا 100,000. يقول أنا هذه دين علي، نقول الصحيح من كلام العلم أنك لا تخصم الدين الذي عليك من المال الزكوي، ولا علاقة للمال الزكوي في الدين على الصحيح من كلام أهل العلم، من كلام أهل العلم أنك تزكي هذه 100,000. طيب صاحب 100,000 يزكيها؟ نقول نعم يزكيها. فإن قال قائل كيف المال يزكى مرتين؟ نقول المال لم يزكى مرتين، وإنما المال الذي بيدك زكيته أنت، والمقرض لم يزكي المال الذي بيدك، وإن زكى المال الذي في ذمتك. فعندنا مال الآن، عندنا مالان، مال بيدك ومال في ذمتك. هذا المال الذي في ذمتك هو الذي يزكى، فلم يزكى عين المال مرتين، لم يزكى عين المال مرتين، وإنما زكي مال موجود وزكي مال في الذمة مختلف. هذا مثلا لو فرضنا هذا 100,000 500 والذي في ذمتك ستسدد، لو فرضنا أنها 100 اختلف، أو حتى لو 500 هي ليست عينها، 500 التي أعطيتها تختلف عن هذا. هو الذي استقر في ذمتك شيء في الذمة ليس هذا، ولهذا لا يجوز للشخص الذي أقرضك أن يأخذ هذا المال الذي أعطاك إياه قرضا، نعم، ما قد أجله، ليس ماله، وإنما الآن أصبح ليس ماله، وإنما أصبح الآن ماله لك. القسم الثاني الديون التي لك، فهذه قسمها إلى قسمين: دين على مليء، على قادر، تعلم أنك لو ذهبت إليه أو اتصلت عليه وقلت والله يا أخي أنا محتاج أموالي أدفعها، لا أعطك إياها، فهذا تجب زكاته كل سنة، تجب زكاته كل سنة، تجب عليك الزكاة، سواء زكيتها قبل القبض أو تركت السداد إلى أن تقبضها. فلو فرضنا أن شخصا أقرض شخصا مليئا، أخوه هو يستطيع السداد، فبقيت في ذمة أخيه 5 سنوات، نقول يا أيها المقرض أنت بين أمرين: إما أن تزكيها قبل أن يعطيك إياها كل سنة، وإما أن تنتظر بعد 5 سنوات، لما سدد إليك 5 سنوات نقول زكي هذا المال 5 سنوات. أنت بالخيار على الصحيح من كلام أهل العلم، وهو مشهور المذهب أنه يزكيه في كل سنة، يزكيك ما دام على مليء، ما دام على مليء. القول الحال الثانية هو أن يكون الدين على مؤسر، على شخص لا يستطيع السداد، بمعنى هذا الشخص والله يعني أصلا أقرضته 100,000 وراتبه 2,000 ريال، وهذه الألفان فقط لعائلته، أنا أعلم أنه لا يستطيع، فنقول الصحيح من كلام العلم خلاف لمشهور المذهب أنه ليس فيها الزكاة مطلقا ولو جلست 10 سنين. فإذا قبضتها زكها سنة واحدة، وهذا هو قول مالك رحمه الله تعالى، أنك إذا قبضتها تزكيها سنة واحدة، سمى سنة القبض. فلو جلست 10 سنين ثم قبضتها بعد 10 سنوات ليس عليها إلا زكاة سنة واحدة فقط. هذا بالنسبة للديون التي لك، سواء كان الدين قرضا أو كان الدين تجارة أو ما غير ذلك، فلا نفرق بين إذا كان قرضا لا نزكيه، وإنما يقال زكاته قرضه، هذا وإن كان قولا لأهل العلم، لكن الصحيح أنه ضعيف هذا القول، صحيح أنه يزكى، أنه يزكى كل سنة، يزكى كل سنة، كلما ذهبت سنة زكى ما دام على مليء. وأما إذا كان على معسر أو على جاحد، يعني شخص يجحد يقول ما أقرضتني ولا عندك بينة، أو هي معاملة في البنك في المحكمة، أنت تتعامل معها في المحكمة في كل يوم تذهب والقضية لم تنتهي، هذا جاحد مماطل، فليس فيها الزكاة أيضا، ليس فيها الزكاة. فإذا قبضتها فإنك تزكيها سنة واحدة فقط. ومن الأمور أيضا من المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس هي زكاة الحلي المستعمل، زكاة الحلي الملبوس بالنسبة للنساء. من المعلومة أن النساء يجوز لهن أن يلبسن الذهب، فهل في الزكاة في زكاة الحلي الملبوس زكاة؟ قولان لأهل العلم، ومذهب أكثر أهل العلم وهو مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الحلي الملبوس ليس فيه زكاة، الحلي الملبوس ليس فيه زكاة، خلاف لأبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد، وهذا عليه فتحا رضي الله عنهم، أفتى به جابر، وأفتت به عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد كانت عائشة رضي الله عنها عندها أيتام وما كانت تخرج زكاتها، وهذا ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. فلا زكاة في الحلي المستعمل الملبوس. فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن رأى على امرأة أساور فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أسرك أن يسورك الله بسوارين من نار. فنقول هذه الأحاديث ضعيفة ولا تصح، هذه الأحاديث ضعيفة ولا تصح، وكل الأحاديث ضعف الأئمة، ضعفها الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره. فلا يصح في إيجاب زكاة الحلي حديث، والذي صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا زكاة في الحلي الملبوس، وهو فتوى أم سلمة رضي الله عنها وعائشة وجابر رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كلهم أفتوا بأنه لا زكاة في الحلي المستعمل. لماذا؟ لأنه ذهب عن مقصده، فإن المال الذي يزكى هو المال النامي، المال النامي، الأموال تنمو تشتري بها شيء وتبيع، ونعم، والنخل والثمار تزرعها فتخرج لك فتخرج لك شيئا، والزروع والتجارة. لكن هذا الحلي المستعمل، أنا لو كان عند المرأة أساور من ذهب في كل مرة، هي ولا ينمو، لا تستطيع أن تنميه، ولو باعته في كل سنة يقل. فلو قلنا لها أخرجي زكاة وتذهب إلى الصائغ وتزنه، ثم تخرج جزءا منه تبيعه وتخرج جزءا منه، سنة سنتين ثلاثة أربعة انتهت الزكاة، ولا تستطيع أن تنميه. ما نقول هي والله التي تسببت بنقصانه لأنها لم تنميه، لم تنميه، بخلاف المال، المال لو كنت تأخذ منه حتى نقص وانتهى، نعم، أنت الذي فرطت. ولهذا عمر رضي الله عنه قال اتجروا بأموال اليتامى لا تأكل الصدقة، فتستطيع أن تنميه. بينما المال، بينما الحلي لا تستطيع أن تنميه، لا تستطيع أن تنميه. فلو قلنا للنساء عليكن زكاة هذه الأساور، نعم، سنة سنتين أربع سنوات ست سنوات انتهى الأساور التي عندها، وما أخذناها وأصبحت الزكاة ليست تنمو، ليست تنمي المال، وإنما تأخذ المال. وعلة الزكاة هي في المال النامي الذي قابل للنماء، بينما الأساور لا يقبل النماء، هي خلاص انتهت، ولو بيعت لنقصت أثمانها، كلما بيع نقص ثمنه، نعم. وهذا لأن ينظرون إلى قيمة الصناعة وقيمة الجدة، هو ليس ذهبا ننظر فقط إلى قيمة الذهب ارتفع فقط، وإنما ننظر إلى القدم في الذهب المصنوع، ننظر إلى القدم، وننظر إلى جودة الصناعة التي فيها، هي لها قيمة، فليست فقط هو ذهب فنقول هو مرده أصلا إلى قيمة الذهب، كلا، فقد أخذ في عند البيع قيمة الصناعة، وأخذ عند البيع الجدة وأنه جديد. فالصحيح من كلام أهل العلم أن الزكاة لا تجب في الحلي المستعمل. فإن قال قائل طيب زوجتي لا تستعمله كثيرا، في السنة قد تستعمله مرة، وأحيانا بعض السنوات تمر عليها ما استعملته، نقول هذا يؤثر في الحكم. الذي يؤثر في الحكم مقصد المرأة، هل المرأة تقصد لا زالت تركت هذا الذهب لتلبسه؟ فليس عليه زكاة. فإن كانت المرأة تركته للقنية للنفقة، بحيث أنها تقول والله أنا بعض عندي، متى ما احتجت مال أبيعه، نقول رجعت إلى ماليته، رجع الذهب الآن المستعمل هذا إلى المالية، كان قبل خرج من المالية وذهب إلى اللبس المعتاد، فلما قالت أريد أن أجعله للنفقة نقول الآن أخرجتيه. فلهذا تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماء. إذا اتخذت المرأة هذا الماء، هذا الذهب للنفقة، وقالت والله أنا لن ألبسه، مستحيل ألبسه خلاص، ولكني سأدخره للنفقة، متى ما احتجت شيء أبيع، نعم، نقول هذا أصمال زكوي، أصبح ذهب الآن، أصبح ذهب. فإن قالت هي أنا والله النية مشتركة بين ذهبنا إذا احتجته أن, 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 أن أخذ منه النفقة، وبين أن ألبسه، نقول ما دام وجد نية اللبس فلا زكاة فيه، ما دام قد وجد نية اللبس فلا زكاة فيه، على الصحيح من كلام أهل العلم. بقي أيضا من المسائل المهمة هي زكاة البيوت المؤجرة. الشخص الذي عنده بيت يؤجره أو بيتان أو عنده ثلاثة بيوت، كيفية زكاة؟ مسألة خلافية بين العلماء في زكاة المؤجرات. والصحيح من كلام العلم أن الأجرة واجبة، أن الزكاة واجبة، وأن حول الأجرة يبدأ من العقد، هذا هو الصحيح من كلام العلم، وهي إحدى الروايات في المذهب وهي الصحيحة، أن وقت الأجرة حول الأجرة يبدأ من العقد وليس من القبض، وإنما هو من العقد، ليس من القبض كما هو قول مالك رحمه الله تعالى، وإنما هو من العقد. فإذا كتبنا العقد نقول بدأ الحول، إذا بدأ العقد بأن يبدأ في محرم وبدأنا في محرم فإنه يبدأ الحول. فإذا قبضتها وصرفتها وجاء الحول، نهاية الحول وهي غير موجودة، لا تجب عليك الزكاة. فلو عقدت الأجرة 10,000 في محرم وأعطاك إياها كاملة ثم صرفتها، جاء المحرم القادم وليست عندك ليس عليك زكاة. ولو أعطيته نصفها، أعطاك نصفها 5,000 ثم في آخر الحول أعطاك 5,000 وقد صرفت 5,000 الأولى، تزكي 5,000 فقط لأنه دار الحول عليها. ولو أعطاك إياها، أعطاك 5,000 عند العقد فصرفتها، وبعد 6 أشهر أعطاك 5,000 فصرفتها، فلا زكاة عليك. إذن الزكاة على المؤجرات لا تخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن لا تقبضها إلا بعد نهاية الحول من العقد، فنقول زكيها إذا قبضتها لأنها دار الحول. الحالة الثانية أن تقبضها عند الحول كاملة، فنقول إن صرفتها فلا زكاة فيها، وإن دار حول فبقيت أو بقي بعضها زكي الذي بقي. الحالة الثالثة أن تأخذ نصفها أول الحول ثم تنفقها، ثم في بعد 6 أشهر تأخذها ثم تنفقها، فلا زكاة عليها لأنه جاء الحول وليس عندك منها شيء. هذه مسائل يعني على حسب الوقت المحدد للمحاضرة. وفي ختام هذه المحاضرة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يؤدون هذه الأموال وينفقونها، وخاصة على الأقارب، وهذه مسألة مهمة أيضا وهي الزكاة على للأقارب. كثير من الناس يعطي الزكاة لبلدان بعيدة ولأناس بعيدين، وعمه أو ابن عمه أو ابن خاله أو ابن أخته أو بنت أخيه، أحيانا تكون فقيرة تأخذ الزكاة من الناس وزكاته يعطيها الغريب. ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعطي زوجها من زكاته؟ فقال نعم، لك أجر القرابة وأجر الصدقة. فلها أجران. والله جل وعلا دائما في القرآن قال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين. قال الله وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، شوف قدم القريب. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، ثم واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. فالأقارب في القرآن يعني أجرهم كبير. ولهذا ثبت في الصحيحين في أن جويرية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها وليدة يعني أمة، فلما دخل عليها الرسول فتصدقت بها فأعتقتها وذهبت. فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل رأيت تصدقت بفلانة واعتقت فلانة الأمة التي تملكها؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة ينبغي لنا أن تكون نبراسا لنا مع الأقارب. قال لو أعطيتها أخوالك أو قال إخوانك كان آجر لك. نحن نتكلم عن العتق وفضل العتق، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أن من أعتق نفسا أعتق الله له بكل عضو من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا آجر أنك تعطينا أخوانك لأنهم بحاجة إليها، نعم محتاجين لها، أفضل من أنك تعتقينها. فالإعطاء الأقارب هذه منزلة عظيمة. والصحيح من كلام أهل العلم أنه يجوز إعطاء الزكاة في القريب مطلقا ولو كان هناك إرث، ولو كان يرثه الإنسان، وهو مذهب جمهور العلماء. ومشهور المذهب عندنا أنه لا يعطي الزكاة لمن يرثه. فلو أن أخاك ليس له ابن وليس له وارث وأنت ترثه، وليس له أب وأنت ترثه، فلا يجوز أن تعطيه الزكاة لأن النفقة واجبة عليك. والصحيح من كلام العلم أن هذا الشرط غير معتبر، وأنه يجوز أن يعطى من الزكاة. والدليل على هذا هو أن الزوجة يجوز لها أن تعطي زوجها وهو يرثها وهي ترثه، يجوز الزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة وهي وارثة. فالصحيح من كلام العلم ومذهب أكثر العلم أنه يجوز إعطاء القريب مطلقا. فانتبهوا لأقاربكم، كثير من الناس يكون ابن أخيه مستأجر ولا يستطيع دفع زكاة الأجرة ولا يستطيع أن يوفر نفقته. التفتوا إلى أبناء إخوانكم وبنات أخواتكم، والتفتوا إلى إخوانكم وأخواتكم وبنات أخواتكم وأبناء أخواتكم، التفتوا إليهم وأعمامكم وأخوالكم وخالاتكم، فإن هذا فيه فضل عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.